يستحق في الأذان الطهارة من الحدث والصيام. يذكر مستحبات الأذان وبعض مكروهات الأذان والإقامة. يقول أنه يستحق في الأذان أن يكون المؤذن مطهرا حال الأذان، مطهرا يعني من الحدث أصغر أم أكبر، أن يكون مغتسلا إذا كان عليه غسل أو متوضئا إذا كان عليه وضوء، فيستحب ذلك. وليستحب أن يكون قائما في حالة أن وهو يؤذن يستحب له القيام، وأن يكون مستقبلا للقبلة. أي كل أمور مستحبات، لا يعني يشترط في صحة الأذان هذه الأمور، ولكن نعم يستحب ذلك. ويكره الكلام في أثنائه، يكره أن يتكلم الإنسان في أثناء الأذان، يعني أن يقطع بين فصوله بكلام أجنبي، يعني أجنبي عن فصول الأذان. وكذلك الإقامة، يعني اللي بده يقول وكذلك كما أنه يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال، وأنه يكره الكلام في أثناء الأذان، كذلك في الإقامة بداية يستحب في الإقامة الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال، ويكره الكلام في أثناء الإقامة، بل ترقى، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام، يعني لا تصح الإقامة إلا مع الطهارة، ولا تصح الإقامة إلا وهو قائم، نعم إلا للمعذور الذي يمكنه القيام فيمكن أن
يعني
يشترط في صحة الإقامة أن يكون متطهرا من الحدث، ويشترط في صحة الإقامة أن يكون قائما، بل الظاهر اشتراطه بالطهارة والقيام، ترقى يعني لأنه فقط يستحب، بل هو شرط في صحتها. وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاة، يكره الكلام في الإقامة، يعني بقي الأذان والإقامة، أو نعم يشترك الأذان والإقامة في أنه يستحب في الإقامة الاستقبال، ويكره في الإقامة الكلام، كما أنه يستحب في الأذان الاستقبال ويكره في كما أنه يستحب في الأذان الاستقبال ويكره في أثناء فصول الكلام، كذلك الإقامة. افترقت الإقامة عن أنه في الأذان يستحب القيام شرط في صحة الإقامة، أنه في الأذان يستحب الطهارة من حدث هو شرط في صحة الإقامة. وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاة، يكره الكلام في أثناء الإقامة بكلام يعني لا يرتبط بالصلاة، ليس له في الصلاة. ويشتد ذلك عندما يقول المقيم قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، نعم إلا فيما يتعلق بالصلاة، يعني إلا الكلام الذي له ربط بالصلاة فلا يقرأ، مثل مثلا يمثلونه كتخديد ماء، يريد أن يقدم من المعنى وهو يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي فلا حي فالحياة لا خير عن قد قامت الصلاة الخمسة، يقدم ماء أو تسوية الصفوف، سوي يتكلم بحق، نعم يريد أن يسوي، إلا فيما يتعلق بالصلاة كتقديم إمام أو تسوية صف مثلا، هذا الربط بالصلاة ما يأثر، لا يقرأ فاصل. ويستحب، هنا انتبهوا له، ما نطول فيه أنه مستحبات مقرآت بس مهمين، فهم المهم يعني. ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الآذان والحد في الإقامة. شو بده يقول هون؟ شو بدكم بالعبارة؟ فهموا من المطلب بعدين نجي للعبارة. يعني بلا الكتاب أبدا ولا حتى تكتبوا. هذا المطلب بس هون، بأنه ذكر علماؤنا نوع يعني السيخ كثير، أنه يستحب أن تقف على أواخر كل فصل من فصول الآذان وكل فصل من فصول الإقامة. الآذان ما أول فصل؟ الله أكبر الله أكبر، هذا أول فصل. مو الله أكبر فصل، الله أكبر الله أكبر مو فصل، الله أكبر الله أكبر هذا فصل. ثم أشهد أن لا إله إلا الله فصل، أشهد أن لا إله إلا الله فصل، وهكذا أشهد أن محمدا رسول الله فصل، أشهد أن محمد يقول فصول الأذان 18، فصول الإقامة 17، ما
أربعة مرات شيخ، الله أكبر فصل الله أكبر فصل، مو الله أكبر الله أكبر،
الله أكبر الله أكبر فصل، هذا يعني
الله أكبر. نعم، كيف فصل؟ كيف هو فصول الأذان؟ كيف
الله أربع مرات
أحسن فصل،
واحدة منهم فصل أو
فصول الأذان كم مرة معنا؟
18
مرة. الله أكبر 18، كيف عديناهم؟
الله أكبر مرة، الله
أكبر. نعم، أنه الله أكبر
الله أكبر أكبر فصل،
كيف عدهم سابقا؟ خلينا كم قال فصول أجمع إلى تأليل فإزاد فيها ولا فتكون فصول 17 الله أكبر الله أكبر الله أكبر
صحيح جدا.
كل واحد فصل
الله أكبر فصل الله أكبر ها؟ صحيح تكبير. فيريد أن يقول فقال نعم فقال الله أكبر المفروض فصل بلى. يستحب أن تقف في الأذان والإقامة، أن تقف على كل فصل من وتسكن الفصول. يستحب أن تقف على كل فصل من وتسكن الفصول، يعني تقول الله أكبر الله أكبر وأفر. هنا فإذا الأذان والإقامة يشتركان في أن يستحب الوقوف والتسكين على آخر الفصول، ومفروض التسكين أصلا وقف يلازمه، ما قلت من التسكين في آخر الفصل، يعني لغة عند النحويين وعند أهل العربية التسكين ولازم الوقف بشكل عام، يعني إلا في بل قلنا في بناء وما شابه، بس أنه حتى في لازم الوقف، يلازم التسكين الوقف يلازم التسكين. ولكن يقول فرق الأذان عن الإقامة أنه في الأذان تتأنى في الفصول، في الإقامة تسرع في الفصول، ولكن بعبر عنه بالحال هذا نجم تسرع، ولكن لا أنه تسرع يعني لا تقف، وقفة قليلة قصيرة تقف في الأذان بين كل فصل وفصل أكثر من الوقوف في الإقامة. يعني مثلا بالأذان الله أكبر الله أكبر، مثلا بعد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله طيب. أما في الإقامة لا، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، عبوة فلم عبوة قليلة، هي يعبر عنه بالحذر في الإقامة
مقابل الترتيب،
مقابل أحسن مقابل الترتيب أو الإسراع في أو الترتيب، نعم هو
التأني
في الوقت. فالله شعور ويستحب فيهما التسكين، ويستحب فيهما التسكين يعني الجزم والسهون في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان الذي يعبر عنه بالترتيل، يتأنى في الأذان يعني بين ما يسرع بالأذان أهل يقرأه يتأنى فيه، يعني بعبارة يطيل في الوقوف من غير استعجال، لا يستعجل بالوقوف، والحذر في الإقامة يسرع في الإقامة. الحذر ما المراد به؟ أن يقصر الوقف على أو هو المراد في تقصير الوقف على كل فصل، لأنه يترك الوقفة يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، أصلا إذا بده يستأذن إذا بده يشوف بده يحرك المفروض حتى ما يكون غلط بالإعراب، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يمكنه قبلت، مو مستحب، يستحب أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله عن بوف، هذا بعبر عنه بالحذر. فإذا يستحب في الأذان الحذر في الإقامة الحذر، ويستحب في الأذان عبر عنه بالترتيل الذي عبر عنه هنا أنه التأني في الأذان. فإذا يستحب في الأذان أن تتأنى بين كل فصل وفصل، يعني أن تقف أن تطيل الوقوف نوعا ما، مو تطيله يعني طول من غير استعجال، بخلاف الإقامة يستحب فيها الحذر يعني وقت فمع استئجام ما تخف كثيرا الوقت القليل. وضحت هاي كل المسألة.
شفنا هذا التأني والحذر ما يشمل أيضا نفس القراءة، يعني التأني مثلا في القراءة تطويل مثلا فصول.
لا 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 المراد في الحذر في القامة أي هو الحديث عن آخر الفصل.
الفصل
نعم
الفصل.
نعم ويستحق في الأذان أن تطيل حتى المساء أشهد أن لا إله صحيح، بس هو الحدث هنا عمول الحذر والتأني أن نعم تقرأ أذان عماها وعندما طريق قد يشملنا، بس التركيز على أنه آخر الفصل توقف، وإلا أيضا يستحق في الأذان أن تقرأه على مهن ممكن أن يشمله، ولكن في أدلة تانية للدعاء الإقامة لا تسرع في القراءة، وعندما تسرع ما أنك ما توقف على آخر كل فصل ممكن أن يشمله في المقام، ما يمكن أنه يشيله من أكثر شيء على الوقوف. يعني يفسرون الترتيل هو إطالة الوقوف من غير استعجال، أما مثل الحذر هو تقليل الوقوف لا تقليل، التركيز على آخر الفصل، ولكن يستحب أن تمد في الأذان وما شابه ذلك،
لأنه مصطلح الحذر تقتيل في التجويد.
نعم
ما يصبح نور للوقف
أحسن. طيب بحسيف أنه هذا التركيز عليها، أما أنه هو يستحب نعم إطالة الأذان. والإفصاح بالألف والهاء وضحت إن شاء الله؟ إذا الإفصاح واضح إذا واحد يريد أن يلتزم بالمستحبات عليه أن يتأنى بالأذان، وعليه أن يحذر أو يحذر في الإقامة. والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة، يعني في آخر كل فصل فيه لفظ الجلالة كما في قول أشهد أن لا إله إلا الله يفصح بالهاء ما يتغمها بحيث تختفي. بعض المساء أشهد أن لا إله إلا الله لا يفصحها، يعني يظهرها يبينها للهاء، لاحظوا كيف مستحب عندنا روايات فليفصح بالهاء. يقول والإفصاح بالألف والهاء الله من لفظ الجلالة، أي يعني في آخر كل فصل فيه لفظ الجلالة، أي أشهد أن لا إله إلا الله
حتى في نهاية
أشهد أن محمد نعم لا أشهد أن لا نعم في نهاية الفصل
حتى
في
البداية
الله أكبر
الله.
أنا فيها كلام إنه المراد بالهاء اللي بوسط الجملة ولا بآخر الفصل أيضا، والهاء إلهة المختلف فيها بأنه هي هاء أشهد أن لا إله هي الهاء في قولي في التشهد خصوص التشهد ولا في كل لفظ الجلالة في كلام صار سؤال. ويستحب الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة والله نعم نعم. أما بالهاء عادة متى لا يفصح بها؟ عندما تكون عادة هي نشأش آخر الفصل قد تجد المؤذن والمقيم يدغمها بحيث تختفي من السرعة، يدغمها فلا يبينها عادة هيك، فعنا لا يستحب أن ما تدغمها بينها إشارة لهذا، وإلا في الداخل كأنه أشهد أن لا مساس
الله أكبر
نعم وارد حتى في الله أكبر. على كل حال من لفظ الجلالة يمكن يكون ستكون رجل اثنين كمان وسط، بس إنه كل أغلب الكلمات على آخر الفصل. ووضع ويستحب وضع الإصبعين في الأذنين في الآذان، ويستحب مد الصوت فيه المد اللي يقتضي أن عمها طيب، ورفع الصوت في الآذان يستحب أن ترفع الصوت في الآذان بخلاف الإقامة أن تخفف الصوت ورفع الصوت إذا كان المؤذن عفوا، ويستحب رفع الصوت إذا كان المؤذن ذكرا، أما المرأة فيستحب لها الإخفات في الآذان. فليش على الذكر يعني سواء كان المؤذن صبيا أم رجلا يستحب للذكر مطلقا الصبي والرجل أن يرفع صوته بالآذان مقابل المرأة، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة إلا أنه دون الأذان، يعني مو أنه يستحب أن تخفض صوتك في الإقامة لا يستحب أن ترفع صوتك ولكن أقل من الرفع في الآذان إلا أنه دون الأذان في الرفع لك أكثر ترفع صوتك أكثر في الأذان، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات. سئل أحدهم ما مراده من المفصلات؟ قال كتاب المفصلات. نحن ما نريد من كتاب المفصلات في الكتب التي أعدت للتفصيل في هذه الأمور.
يكفي أن نقول مبسوطات
من وراء. نعم مبسوطات الكتاب المبسوطات كتاب المفصلات وما يعني المفصلات يعني في الكتب التي فصل فيها الاستحباب والقراها كما مثلا في نجد في مثلا كما موجود في كتاب الوسائل والفضلة كما موجود في مثلا في النفلية اللي هي خاصة نفلية شهر الشهيد الأول التي خاصة باستحبات الصلوات والعبادات يستحب في القراءة كذا نعم أحسن نفلي ولد الشيخ المؤمن من يعني إذا من يعني هذه المثال كتاب النفلية الفوائد الملية في شرح رسالة النفلية للشهيد الأولية عبارة عن كتاب الشهيد الأول شرحه الشهيد الثاني كتاب استعرض فيه الشهيد الأول كثيرا من المستحبات التي ترتبط بالصلاة وغير الصلاة أظن حتى يمكن بالصلاة
الوضوء
نعم وفي الوضوء ما شابه ذلك مستحبات العبادات نوعا ما رسالة مهمة جدا يتعرض فيها الشهيد ويستعرض نعم الشهيد الثاني يشرحها يأتي مثلا يشرحها كلمات الشهيد الأول وبعض أحيان يأتي بالرواية التي تدل على ذلك رسالة مهمة موجودة في كتاب في سازنة التبليغات في دفتر سازنة التبليغات هذه الأفلقة شغرات من الإسلام الفصل الخامس انتهينا من المسألة الفصل الرابع من ترك الأذان والإقامة حكمه يتعرض لتارك الأذان والإقامة وإذا شخص ترك الأذان والإقامة عمدا إلى أن أحرم الصلاة يعني كبر للصلاة تفضل تفضل الله من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما أو ترك أحد يعني إما الأذان أو الإقامة عمدا إلى أن أحرم للصلاة لم يجد له قطعها واستئنافه على حجه ما حكم إذا إنسان عمدا ما أذن ما أقام إلى أن دخل في الصلاة وأحرم الله أكبر إن كبر تكبيرة الإحرام بعد لا يلحق له أن يرجع ويقول أنا أريد أن أرجع وأتي بالأذان والإقامة التارك عمدا ليه؟ لأنه في مقابلة لمن تركه سهوا والنسيانا فيقول يجوز له في بعض الحالات فإذا إذا تركت الأذان عمدا أو الإقامة لا يحق لك أن ترجع على الأحوط وجوبها يعني لا يحق لك أن تقطع الصلاة لتأتي بالأذان لتأتي بالأذان والإقامة ثم تكبرها بس الحكم احتياط وجوب لأنه بعض علماء المتقدمين جوزوا حتى في صوت العمد أنه يجوز لك في صوت العمد أن ترجع وإذا تركهما عن نسيان ترك الأذان والإقامة نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع هي بداية طيب يستحب له طالما لم يركع للركوع الركعة الأولى يعني بعض بالقراءة انتهى من القراءة قبل الركوع من حين ما يكبر تكبيرة الإحرام إلى ما قبل أن يركع يستحب له أن يرجع ثم من جديد يكبر ويزكو في الصلاة لتداركهما ما لم يركع فإذا إذا ترك الأذان والإقامة عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يمنع. طيب الآن سؤال إذا ترك الأذان والإقامة عن نسيان يستحب له تدارك إذا ترك الإقامة نسيان نسي الإقامة وحده وإذا نسي الإقامة وحدها يعني أذن ما أقام دخل بالصلاة دخل بعده فالظاهر أي استحباب القطع لتداركها إذا ذكر قبل القراءة إذا ذكر قبل القراءة إذا ظهر نمر يعني كأنه واضح من السلف أنه إذا ذكر قبل ما يبدأ بالقراءة فيستحق له أن يرجع ولا يبعد الجواز لتداركهما أو تدارك الإقامة مطلقا قبل الفراغ شو يعني تقول سلف يتعرض لحكمين سلف الحكم الأول استحباب التدارك أي وحدة الحكم الثاني جواز التدارك متى يستحب التدارك سيدنا يقول يستحب التدارك في موردين مورد الأول إذا نسي الأذان والإقامة ما لم يركع يستحب له التدارك المورد الثاني إذا نسي الإقامة ما لم يقرأ طالما دخل في القراءة يستحب له أن يرجع ويأتي بالإقامة التي نسيها هاي موردين هذا الحكم الأول الحكم الذي يرتبط بالاستحباب في حكم يرتبط بالجواز موسى يجوز وهو اصلا اذا نسيت الاذان والاقامه اينما كنت او اذا نسيت الاقامه اينما كنت وانت في الصلاه في الركعه الاولى في القراءه بعد الركوع في الركعه الثانيه حسب الصلاه من قبل ان تنتهي من الصلاه فتذكر يجوز لك ان ترجع وتاتي بالاذان والاقامه ثم تستانف الصلاه
يجوز الاستحباب
الفرق ان هناك يستحب هنا يجوز يعني مباح لك يحق لك ان ترجع وتاتي
الجواز في
بعض العبارات فالظاهر استحباب القطع لتداركهما لتداركه إذا ذكر قبل القراءة ولا يبعد الجواز لتداركهما أو تدارك الإقامة مطلقا مراده هون تعطل يعني قبل الفراغ من الصلاة أينما كان ها قبل قد وحده لأنه وحده مطلقا لا حتى لو تعمد شو اسمه أنه حتى لو تعمد الترك فبكل واحد حتى تعمد الترك هذا احتمال ولكن ضاع سلطولة مراد أنه أينما كان يجوز له أن يرجع
ويقيم
ويرجع في مسجد أو الإقامة حتى لو كان بعد الركوع هذا أحتمال هلا احتمال ثاني عندنا يعني مو بس هو مرات سلفوه هيك بحسب رجعته بشرفه للخارج يعني بتخلاطه الخارج التي هو عبارة عن ترقيح ف واحتمال آخر إنه يكون قد يكون قائل ممكن يكون إنه سلفوه لما على الجواز يعني حتى لو تركوا مع العمد يعني سد احتياط فوق شو هلا هذا احتمال بده كمان تدقيق هلا اجى بذهني ولكن اللي انا قريب الخارج هو لا مراد انه يبقى الجواز اذا هو مطلقا يعني قبل حتى قبل الفراغ من الصلاه اينما كان على كل حال تحتاج اين من المراجعه عنوان
استحباب هذه
الحاله لا يجوز فرق يجوز مو انه استحباب يباح لك ان تقطع صوت يعني بالمواد التي يجوز لك ان تقطع صوت فيها اذا نسيت الاذان والاقامه او اذا نسيت الاذان والاقامه وكنت مثلا بعد الوضوء يجوز لك ان تقطع وقت الاذان مو استحباب فرق بين استحباب وبين الجواز جواز اعم الاستحباب ايقاظ المتذكين نقرا ما يقوله السلخول يعني فقط للتبرك يعني قال الله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي ولئن عليهم افضل الصلاه والسلام كما ورد في اخبار كثيره انه لا يحسب للعبد من صلاه الا ما يقبل عليه منها وانه لا يقدمن احدكم على الصلاه متكاسلا ولا ناعسا ولا يفكرن في نفسه ويقبل بقلبه على ربه ولا يشغله بامر الدنيا وان الصلاه وفاده على الله تعالى او وفاده على الله تعالى وأن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرع وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لا يعود إليها أبدا وكان الإمام علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه وكان أبو جعفر من باقي السلام وأبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عليهما السلام إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرا ومرة صفراء مرة أحمرار مرة أصفرار وكأنهما يناجيان شيئا يريانه وينبغي أن يكون صادقا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فلا يكون عادلا لهواه ولا مستعينا بغير مولاه وينبغي إذا أراد الصلاة أو غير الصلاة من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ويندم على ما فرط في جنب الله ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يتقبل الله من المتقين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة وهو 11 أمر. الأمر الأول وهو النية، الأمر الثاني تكبيرة الإحرام، الأمر الثالث القيام، ثم القراءة والذكر والركوع والسجود والتشهد والتسليم والترتيب والمتفاده والمسعب عنه بواجبات الصلاة. بعضها أركان إذا تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا وبعضها أجزاء إنما تبطل الصلاة فيما لو تركها عمدا أما لو تركها سهوا ففيه تفصيل يأتي فإن الفرق بين الأركان والأجزاء أن الركن تبطل الصلاة بزيادته صلاة الواجبة يعني طبعا بزيادته عمدا أو سهوا أما الجزء لا تبطل الصلاة بزيادته عمدا أما سهوا ففي الأعم الأغلب لا تبطل ولكن مع ذلك فيه تفصيل
نقصان
زيادة الجزء النقصان زيادة نعم تبطل الصلاة بزيادته عمدا أو سهوا الركن إذا زدته عمدا أو سهوا أو نقصته عمدا أو سهوا تبطل الصلاة بذلك. أما الجزء إذا زدته عمدا أو سهوا، إذا زدته عمدا تبطل الصلاة، إذا زدته سهوا ففيه تفصيل، إذا نقصته عمدا تبطل الصلاة، إذا نقصته سهوا فيه تفصيل. فيقول والأركان ما هي التي تبطل الصلاة بنقصته عمدا وسهوا؟ خمسة: النية، ثاني التكبير، مراد فيها التكبير تكبيرة الإحرام، القيام، والمراد منه كما سيأتي القيام حال تكبيرة الإحرام وحال والقيام للركوع، يعني القيام الذي يحصل بعده الركوع كما سيأتي. نعم
بنقصتها المسؤول زي
نعم
بنقصتها سهو أو عمد
ما شايف
الرك
ما ذكر
زيادة زيادة مو مشروط زيادة الرك
فقط
الزيادة
بس
النقيصة
تعريف الركن إذا زدته، ولكن نقص إذا نقصت الركن عمدا أو سهوا.
تعريف النية إذا نقصته
إذا ولا يمكن نعم
تعريف الركن معناها هو التي يبطل صلاة نقيصتها عمدا.
إيه عم أنا زدت عليه حتى لو زدت
الزيادة في كلام.
وأيضا إذا زدت
الركن تفصيل زيادة الركن مختفى
إذا زدت إذا زدت عمدا أحسن، إذا زدت عمدا تبطل بلا شك، سهوا
في كلام
الركوع تبطل، السجود تبطل بلا شك،
حتى شكل في القيام، حتى مثلا في حتى زيارة العملية في الروك بعضهم يشتري ما أخذ في القيام تعريف يعني
لا هلا هو عسل إحنا نعطي طابو ولو صحيح إذا ما بتصل على ضبط دخل سلطة هي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا وسهوا. ولا البعض رجع عمل قد يفسد خو ما خذ بلا عمله، وإنه حتى وبعضهم بيعتبرن إذا زدت عمدا وسهوا معنى فيها كلام إنه النية لا تحتمل فيها الزيادة السهوية مثلا، والعمدية أصلا زيادة ما يعتمد فيها النية مثلا عصية. فخلينا نتصل على كلام السيد خوي، أنا خرج عن سيد خوي ولو قال نعم هي التي ضابطة الركنية سيد خوي التي تبطل الصلاة بنقصتها عمدا وسهوا، يعني إذا دخلت الصلاة من دون نية، إذا ركعت من دون قيام قبل الركوع كما سيأتي مفصلا، إذا ما كبرت أو إذا نسيت السجود أو إذا نسيت الركوع ما نقصت الركوع ما قلت الدائرة في العام فهم تبطل الصلاة. إذا خلي الضبط سيدخل أنا سأتذهب بلا أخطر من هيك أنهم ببعضهم فسبول بالزيادة العمدية نعم على تفصيل بالسهوي والأركان وهي التي تبطل الصلاة. أكحل أركان واضحة خمسين، نية يعني نية للصلاة، نية الصلاة، تكبيرة خصوص تكبيرة الإحرام، القيام المراد بالقيام عبارة عن القيام حال تكبيرة الإحرام، والقيام المتصل عبر عنه القيام المتصل بالركوع يعني الذي ينشأ الذي يتحقق بعده الركوع، والسجود
على الركوع
طبعا مرات فيه السجدتين سجود سجدتين
القيام على الركوع صحيح بعد ما تلقى حال
قبل الركوع القيام المتصل بالركوع قبل الركوع تأتي إن شاء الله تفصيلها بلا شك قبل الركوع. والبقية من 11 ست البقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا وفي بطلانها بالزيادة بالنسبة للأركان هيك هنا والأجزاء تفصيل سوف يأتي معنا. بعض الأركان بلا شك حتى إذا نقصت سهوا تبطل، قد يقال أنه بالنية لا تتصور مثلا، أما التكبيرة شو شيء معنا والتكبيرة فإذا حط الضبطة بالزيادة فقط لنشوف النقصان شو القضية وفي إطلاعها بالزيادة حط الضبطة بالنقصان، أما في الزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. فهنا في الصورة الفصل أول بالنية وقد تقدم في الوضوء مرت معنا النية صار هي القصد إلى الفعل، أصل النية هي عبارة عن هي العزم والقصد إلى فعل الأمر بحيث ينشأ يكون سبب ذلك الباعث إلى هذا العمل أمر الله تعالى. فإذا وقد تقدم في الوضوء أن النية التي هي في كل العبادات على نحو واحد في الوضوء في الصوم في الحج في الصوم في الحج في الصلاة في الخمس مثلا قولنا لأنه من الأمور العبادية. فإذا العبادات النية المراد منها هو أنه تقصد أن يكون لديك إرادة وقصد للفعل والذي بعثك إلى هذا الفعل أمر الله تعالى. هذه مسألة هل يشرط فيها التلفظ ولا يشرط فيها التلفظ؟ بل قيل أنه مكروه خصوصا بين الإقامة والصلاة لأنه يعتبر من الكلام الأجنبي وسيدخل منهم ولم يعلق في العروة أنه مكروه الكلام أصلا يقرأ تلفظ فيها يقرأ تلفظ منه طيب مفترض هل الشرط الإخطار أن أتي وأخطر في الذهن الصلاة يعني؟ إخطار واضح يخطر في بال الإنسان صلاة الظهر هي عبارة عن أربع ركعات كذا أولها كذا ثانية، هل يشرط الإخطار يخطر الصلاة التي يريد أن يقدم عليها؟ هل يشرط أن يخطر العبادة التي يريد أن يخطرها في ذهني قبلها ثم يدخل يكبر ولا ولا يشرط الإخطار ولا يعتبر التلفظ بها ولا إخ ولا يعتبر إخطار صورة العمل تفصيلا عند قصد الآية؟ يعني أن يخطر صلاة الظهر تفصيل أربع ركعات تمام أو ركعة كذا يخطرها في ذهن فينويها ولا لا يشرط، ولا يشرط نية الوجوب ولا الندب الذي عبر عنه بقصد الواجب، لا يشرط أن يصلي صلاة الظهر وجوبا يعني أن يخطر أنها الواجبة أو أنها صلاة مستحبة، لا يشترط في النية يعني لو لم يخطر لو لم يتعرض لنية الوجوب والندب لا يؤثر أبدا، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها يميز كمان النهر الفاتحة التي هي واجب القنوط الذي هو مستحب مثلا ذكر الركوع الذي هو الواجب وذكر الركوع الذي هو مستحب لا يشترط أن يميز كل هذا معه واجب ولا غير ذلك من الصفات وغيرها، لا يشترط في النية إلا شيء أن يقصد إرادة العمل امتثالا لأمر الله تعالى يعني يعزم على العمل كل ما تعالى بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر الله تعالى المؤثرة في وجود فعل بدي أقول يكفي يكون عندك داعي كما هو في كل فعل اختياري لك عندما تريد أن تأكل ماذا يكون على ذلك يكون عندك داعي الأكل ترغب الأكل في الأكل فهناك إرادة بعثتك إلى الأكل عندما تريد أن تشرب هذا كل أمور اختيارية للإنسان يكون لديك داعي للشرب مع عدم وجود داعي لا تقول فلا يشرط اختار الماء أو اختار الأكل والطعام حتى تتحقق منك الشرب أليس ذلك في الأمور الاختيارية أليس في أمورك الاختيارية كالأكل والشرب والمشي والنوم والقعود تحصل بمجرد وجود داعي وإذا سألك شخص إلى أين أنت تقول له أريد أن أشرب ماذا تريد فعله يقول له أريد أن هذا الداعي من هذا الداعي ننقله إلى العبادة يكفي أن يكون متحققا نعم الفرق بينها وبين الأمور الاختيارية الأخرى أنه يشتغل فيها قصد القربة يعني قربة الله تعالى بس نعم التعافى إذن بل يكفي الإرادة الإجمالية منبعثة عن أمر الله تعالى لعبر عنه بالداعي القلبي يكفي وجود داعي حيث لو سئلت كيف يعرف وجود داعي لو سئلت ماذا تفعل لا جمت أريد أن أصلي أو أصلي هنا المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار المقابل للساهي والغافل نعم
كيف يعني ولا نية الوجوب ولا الندب يعني معقول يعني عند صلاة الظهر نية صلاة الظهر تكون استحباب مثلا
لا يشترط لا ما يشترط تقول أنه صلاة يعني تنوي صلاة الظهر الواجب يكفي أنك تقول بدي صلاة الظهر يعني تنوي يكون الداعي اتيان بصلاة الظهر لا يشرط اصلا هو التلفظ اصلا افرضك تتلفظ بالنية او وقت تخطرها ما واجب تخطر لو قلنا يعني بوجوب التلفظ والتنفس عبادتي ما واجب ان تستحضر او يكون لك الداعي الى ان تقول انا في اريد ان اصلي الظهر في دم اصلا ما واجب عليك تكون مستحضر انه الظهر الواجب او اذا اردت ان تتلفظ تقول اصلي صلاه الظهر الواجب او اذا اردت ان تخطر في دم تخطر وجوبها اذا فيما لو قلنا فعلى يعني نيه الوجه ما واجب بل أكثر من ذلك قد واحد يقول مثلا قد يقول يتلفظ ولا كان مكروه بس بيجوز وصلي صلاة الظهر مستحبة وتعالى اشتباه ما يأثر ما بيأثر أبدا هاي بيتعرضوا له فلو اشترع في التطبيق ذكر الاستحباب في مقام وجوب أو وجوب مثلا ما يأثر لذلك لأنه ما يشترط أصله فلا يؤثر ها فيريد أن يقول أنه لا يشترط أن تنوي أن أصلي صلاة الظهر الواجبة أو تخطر لأنه أن في الداعي يكفي كيف نصور أنه والله الداعي يعني عندما تقدم الصلاة تقول أتصلي الظهر لأمر فيها الله تعالى المأمور فيها
أحكام النية اللي هون مش مختصة بس بالصلاة بالغسل بالوضوء
كل النية هذه كل الأعمال تقريبا يعني مع الحشو بعض ما بدأ يذكرها كل العبادات النية فيها من صلاة طهار من وضوء من غسل من تيمم كل العبادات معنى هلا تقدم وقال هذه هي والتيمم رجع الوضوء والغسل رجع الوضوء تقريبا على ما بين كل هاي أن يكون في داعي هو الداعي القلبي اللي مهم يعني نحن عندنا ثلاث أقوال بالمسألة تلفظ هذا كمان قليل. اختار اللي هو مثلا الشهيد الاول شيء ثاني اختار بعض علماء المتقدم منه الشهيد الاول ثاني داع المتاخر المتاخر داع ولا كفيه الداع لهذا انها القصد الى الفعل بس ان يكون عندك قصد ما تكون والله ساهل جيت انت عم تقول الله اكبر يعني لو سالتك انا شو عم تعمل
شو عم اعمل
انا عم صلي عم كبر والله لانه مثلا سمعت صوت او شيء ما هذا فيش هذا ساهل هذا لا يفعل اصلا مش متحقق ما عنده قصد للفعل صحيح دخلت الحمام عم تصب ماء على ترسلها انا شو عم بعمل توصلها ماذا فعل ما عارف حالك اصلا شو عم تعمل هون ما في داء ما يوجد قصد الى الغسل فرق انه انا عم بغسل الدوب التفتت التفاتك التفاتك ايش انه في داعي في قصد الى الغسل فنفس الشيء بالصلاه لو سألت ماذا تفعل عبر الفاتحه لماذا تقرا الفاتحه سهل هون ما في النية الشرط فيها تكون موجودة ابتداء باستمرار هذا الداعي لابد يكون هو النية يعني لابد أن تكون تحقق ابتداء باستمرار لو صرت ليش عم تقرا الفاتحة؟ ما عادش عارف حق تراجع للصلاة للأموات ما عارف هذا بيكون فهنا تكشف أنه ليس لديك لا يوجد عندك
التلفظ بعض المستشفيات التلفظ؟
نعم
التلفظ تلفظ النية أن يصلي صلاة الظهر
مكروه يجوز مكروه مكروه بالحال اللي بس هو يكره ترفض بالنية استغرب لأنه وأصلا لا عفوا يقول بعضهم أنه بل قد يمنع منه إذا قد يمنع منه إذا أردت أن تقيم إذا أردت أن تقيم يمنع منه أصلا لأنه هو جائز بس فإذا أنت أردت أن تقيم يعني مبطل للإقامة بيكون إنه تلفظ بكلام أجنبي تتلفظ أصلي صلاة الظهر هذا ليس بذكر ولا شيء عم تتلفظ بكلام أجنبي ومر معنا أنه من مش ما مر عن الشوارع عفوا انه مكروهات يعني ممكن يكون مبطل للاقامه في على بناء على قول الاقامه جزء من الصلاه على كل حال فيها كلام بالنسبه الى التلفظ
بلا شك الاقامه مثلا بعد ما يقيم الان يريد ان يكبر فين
يقول اصلي صلاه الظهر مكروه بلا شك يكره التلفظ بالنيه مذكوره بالعروة
بعد الاقامه
بعد الاقامه مو بعد الاقامه بعد الاقامه الحديث انه بين الاقامه والصلاه ما تتحدث بكلام اجنبي إلا فيما يرتبط بالصلاة بالنسبة لهذه ما يرتبط ما
مرتبط
داعي عندك ماشي حتى لو تصلي ما يرتبط صلاة الصلاة مضطر يعني تسوي الصفوف تقدم إمام هذا يرتبط بالصلاة اللي تصليها يعتبر فيها الإخلاص فإذا انضم إلى أمر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة الأمور فإذا صلاها شيء الداعي وفرق أن بين الأمور الاختيار الأخرى وهو أنه لابد في العبادات أن تقصد فيها التقرب الله تعالى يعني تقصد الفعل قربة إلى الله تعالى هذا فرق العبادات أو فرق نعم تفطر العبادات عن الأمور الاختيارية الأخرى هلا الأمور الاختيارية الأخرى سواء كانت أمور شرعية واجبة كما في التوصلات المسمى في تطهير الثوب وما شابه ذلك أو لا كانت أمور اختيارية إنسان عادية كما في الأكل والشرب تفطر الآن لابد لا تصح النية إلا مع القربة يعني تقرب بها إلى الله تعالى فإذا النية هي العزم على الفعل والقصد إلى الفعل إضافة إلى تقرب إلى الله تعالى بها يعتبر فيها الإخلاص من شرائط النية من شرائط هذه العبادة أن تكون خالصا يعتبر فيها الإخلاص يعني يعتبر في النية الإخلاص أن يكون أن تكون في صلاتك مخلصا لله تعالى يعني لا تضم إليها شيء يبطلها مثل الرياء فلو انضم إلى أمر الله تعالى الرياء بطل الصلاة شو يعني الرياء؟
عمل الناس
يعني يريد أن يري الناس يريد أن يري الناس عمله يعني هو يصلي لله ولإراءة الناس أنه يصلي يصلي لله إذا انضم معناته هو يقصد أن يصلي لله تعالى قبل تعالى ويريد أن يري الناس يريد أن يري الناس أنه يصلي
الشرك
يعبر عنه نعم الشرك طبعا الرياء في حده فيه إثم بلا شك من الكبائر يعني عندنا هم في مسألتين أن الرياء محرم في نفسه في العبادة مسألتين أنها مبطل للصلاة هنا يتحدث السيد هو عن إبطال للصلاة مسألة أولى أنه هو محرم في نفس الإنسان أن يرائي في عبادات محرم ورد لذلك يقولون بأنه من المعاصي الكبيرة وقد عبر عنه بالشرك في بعض الأخبار مثلا رواية في الصحيح رواية صحيحة وكذا غيرها يعني عن الإمام الباقر عليه السلام لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا بالإمام. طبعا مش شرك ال ليس العبر عنه هم الشرك الربوبي، لا شرك في العبادة يعني، أنا مش أدور عنه كافر، لا هذا الشرك عبر عنه في أخصام الشرك، منع الشرك في العبادة، فهو فيه إثم بلا شك مأثوم من يراه. نعم بس إضافة لذلك هلأ فإذا انضم إلى أمر الله تعالى الرياء بطل الصلاة، هذا حكم وضعي، تبطل الصلاة بالرياء. وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة، سواء أكان الرياء في الابتداء من بدايته أو لا في الأثناء وهو عم يصلي. نفرض أول شيء ما كان اللي عم يصلي لك على هذا، لما إجا زين قصد أنه أن يريه الصلاة مثلا أنه يبينه، نعم صرت. فإذا بداية أو استمرار في الأثناء، وكان أو سواء كان رياء في كل أجزاء الصلاة في بعضها الواجبة، هلا بعدين جاي للمستحب شو، أم في بعضها الواجبة، يعني في كل أجزاء الصلاة في التنية والتكبيرة والركوع والسجود في كل، أم لا كان الرياء في خصوص الركوع، أم كان الرياء في خصوص ذكر الركوع، أم كان الرياء في خصوص التشهد كمان مبتلى. وفي ذات الفعل كان في نفس الفعل وهو يركع أو وهو يصلي، أو في نفس الفعل وهو فعل الصلاة يعني استبعده أو كله، يعني في هو يرأي في نفس الصلاة أم في بعض القيود، كيف يعني؟ لا هو يرأي في قول أنه يصلي جماعة، هذا جماعة قيد الصلاة، أو أنه في الصف الأول في الجماعة وهو يصلي في الصف الأول أيضا مبطل يقول، أم في بعض أم وفي ذات الفعل في نفس الصلاة لا بما هو خارج عنها كونها جماعة وكونها في الصف الأول وكونها في المسجد، أم في بعض القيود، كيف مثل بعض القيود مثل أن يرأي في صلاته جماعة أو في المسجد أو في الصف الأول أو خلف الإمام الفلاني أو أول الوقت، هذه كلها قيود للصلاة أو نحو ذلك. فإذا عمونا في كل هذه الحالات الرياء مبطل للصلاة. نعم في بطلانها في الأجزاء هذا المطلب، خلينا لبعدين بس بدي لكم الشيء إن شاء الله نحن حالة الله شوية بكية ليش بدأت أنا بكية، أن الرياء هذا يعني هذا قد ما نشوف قد ما نلاحظها بالفتوى الموجودة، الرياء المتصور في العبادة خلينا بالصلاة، إما أن يكون الداعي الوحيد لهذه الصلاة هو الرياء فحسب، أصلا ما في أمر الله تعالى هم باطل بلا شك، هم ما في شبه أنه باطل أصلا، ما عم يصلي لله أصلي لإراءة الناس هو هيك حالة، ما في قول الله تعالى ما في يعني قول، هذا واضح باطل، هذا أصلا ما ذكر السيد الخوئي، لذلك هو سؤال إذا انضم إلى أمر الله يعني قال أصلي قربة إلى الله تعالى قال موجود فأنا رياء. طيب هذه الصورة الأولى باطلة، الصورة الثانية أن يكون الباعث هيتبون يعني بس في أربع خمس صور يذكرون هلا قبل ما يذكرون ما مذكورين بالله قد هن العبارة بديهم سيدخلوا بس مش مبينهم بهذا الشكل، أن يكون الباعث على ارتكاب العمل والمحرك للعبادة هو المجموع القصد، يعني أمر الباعث هو أمر الله والرياء، بحيث لو فقد واحد منهم ما كان أتى بالصلاة بوعبر عنه مجموع العمل، كما في مثلا يعني عبارة عن نعم مجموع القصين خليهم نعم، يعني كل واحد جزء علة جزء علة لاتيان الصلاة، هم هو مجموع العمل لأنه جزء شو معنى جزء إذا فقد الجزء بعد ما لم يعترف لا يتحقق المعنى، هذا الأمر الثاني كمان هذه الصورة باطلة بلا شك باطلة بلا شك. صورة الثالثة أن يكون الصورة الثالثة نعم أن يكون كل منهما مستقلا في التأثير في حد نفسه، يعني بحيث لو انفرد أحدهما لأتبعه رياء
أو الأمر
نعم يعني نعم هون في الظاهر مستند إلى مجموع الأمرين
هم كلهم باطل
نعم هالتالي بس بحيث لو لم يكن أمر الله لأتى، لو لم يكن رياء أيضا باطل كمان، هون ثلاث صور صار ها
بس الخوي
الثالثة نعم
بس الخوي صحيح الحالة الثالثة حالة إذا كان البعث كافي في الاستقرار في البعث
باطل باطل
تقدم في الوضوء تقدم إذا كان بعث في الاستقرار كافي
غير الرياء من الأمور ال عادتية غير الرياء
غير الرياء
كافي إيه بلاش انضم سيفوئلك، فإذا انضم أنا عم بينكم انضم كيف طارة ينضم كجزء علمي وأخرى ينضم كعلة مستقلة، وثالثة ينضم شو بعد ينضم عمدك نذل بالتبع. لا الأساس هو إنه يكي بس يعني رأى عم بغيف، بس هو لو للأمر الإلهي ما كان أصلا صلى، بس هو ضم الرجال هذا تبع كمان يبطل بالتبع. أنا عم يكون انضمام هون، ما عم يكون انضم الانضمام قد يكون معه على نحو جزء علة وقد يكون على نحو جزء مستقل.
حتى لو كان خالف أمر الله عز وجل
ما في أبدا، مش خلص جرب يدخل الرجال العبادة بعد بطل كيفما دخل أنسده، دخل على نحو الجزء أم على نحو التبع. أنا عم بين كيف أن الصور قد يكون جزء علة، قد يكون جزء، قد يكون علة مستقلة، ولكن أنه الآن العمل استرد للمجموع. هذا ما بيصير فيه، ما بيصح، لا يجوز أن ترد علتان على معلول واحد، ما ممكن، مستحيل، مذكور في محل مستحيل. فهون يعني العمل صحيح ما هي علة مستقلة، بس الآن العمل مستند للمجموع. كيف يعني بيقولون الطيب كيف يعني علتان؟ بقول لو بيقولوا بحيث لو انفرد أحد ما لأتى بالعمل، يعني لو ما كان في أمر أو لكن صلى رياء، ولو بديش يتبرع لكن صلى، هاي بيقولوا علتان على معلول واحد. فإذا في كل صور الانضمام رياء لأمر الله تبطل الصلاة عن سيد خوة وغير سيد خوة تقريبا، مش سيد خوة أصلا مجرد ما يدخل العمل بالرياء كيف ما دخل كيف ما انضمه بالطريق. هنا عندما قال فإذا انضم إلى أمر الله تعالى بطلت الانضمام يتصور على عدة أنحاء، هذه بتبينها. نحو الأول أنه لاحظوا الأولى ما مذكر العبارة الأولى هي أصلا هو ما أتى للأمر الله إنما تبيه للإرادة الناس، فإذا أصلا بعد ما في ما في أمر الله عطاه بصفة الصفة منية أساسها متقومة بأنك تقصد الفعل امتثال لأمر تعالى النية في العبادات مش هيك بالعبادة. فإذا كان أنا أقول عن انضمام هذه الصورة واضحة للبطلان أنه إذا أتى به فقط لإرادة الناس مو أمر، هذا واضح حصل ما تصح، حصل ليست عبادة حتى تصح، شكلها شكل عبادة من أساسها. أما الانضمام يتصور عدة أنحاء، ينضم على نحو الجزء العلي الرياء، واضح شو الجزء العلي يعني هيدا الداعي هو المجموع، ينضم على انه علي مستقله وينضم اللي كيف يعني في انه في امر الله تعالى ولكن في كل واحد من المصالح لان ينبعث من خلال العمل، هاي بيقولوا علي مستقله، ينضم على نحو التبعي كمان مبطل. والحمد لله رب العالمين.
نعم إن شاء الله بعنا. بالنسبة حتى لفظ النية هو لا متى الواحد لفظ.